الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة إلى الأمر الثاني، معنى التبعية في الوجوب الغيري، لا بأس بتطبيق المعنى الأول من معاني التبعية في الوجوب الغيري. قال رحمه الله: قد شاع في تعبيراتهم كثيرا قولهم إن الواجب الغيري تابع في وجوبه لوجوب غيره، ولكن هذا التعبير مجمل جدا، لأن التبعية في الوجوب يمكن أن يتصور لها معاني أربعة. فلا بد من بيانها وبيان المعنى المقصود منها هنا. فنقول المعنى الأول أن يكون معنى الوجوب التبعي هو الوجوب بالعرب، يعني والمجاز هو الوجوب بالعرب والمجاز. اكتبوها العبير، أنا عم بحكيها اكتبوها بسرعة إخوان. ومعنى ذلك أنه ليس في الواقع إلا وجوب واحد حقيقي، وهو الوجوب النفسي. ينسب هذا الوجوب ينسب إلى في المقدمة، يعني النفس، للمقدمة منه النفس أولا وبالذات، يعني بالأصالة، وإلى المقدمة منه المقدمة الغيري، وإلى المقدمة ثانيا وبالعرب والمجاز. وذلك يقول نظير الوجود بالنسبة إلى اللفظ والمعنى حينما يقال المعنى موجود باللفظ، فإن المقصود بذلك أن هناك وجودا واحدا حقيقيا ينسب إلى اللفظ أولا وبالذات، وإلى المعنى ثانيا وبالعرض والمجاز. ثانيا وبالعرض والمجاز. ليش؟ هالنسبة لكون، تبوا لكون الألفاظ، لكون الألفاظ قالبا للمعاني. لكون الألفاظ قالبا للمعاني. وعليه بسرعة شوي. وعليه فالمعنى لا وجود حقيقي له. وعليه فالمعنى لا وجود حقيقي له. ونظيره أيضا، فنظيره أيضا ما تقدم من الواسطة العروضية، الواسطة في الحمل، وهي الموجبة لصحة إسناد عرض إلى غير معروضه مجازا، كإسناد الحركة إلى الجالس في السفينة، فإن الحركة محمولة على السفينة حقيقة وعلى الجالس مجازا، ولذا يصح سلبها، سلب الحركة عن الجالس في السفينة. وأيضا مما تقدم مثال في ذلك كالجري العارض للميزاب، فإنه ينسب إلى الميزاب بالعرض والمجاز لعلاقة بين الميزاب وبين الماء الذي، هذا الماء الذي هو المعروض الحقيقي للجري في الميزاب، فإن الذي جرى حقيقة هو من؟ الماء. فلا بأس بمراجعة أقسام الواسطة. ثم قال رحمه الله: ولكن هذا الوجه من التبعية لا ينبغي أن يكون هو المقصود من التبعية هنا، لأن المقصود من الوجوب الغيري وجوب حقيقي آخر يثبت للمقدمة غير وجوب ذيها النفسي، بأن يكون لكل من المقدمة وذيها وجوب قائم به حقيقتان. ونظيره ما تقدم في وجودي الجوهر والعرض، ونظيره ما تقدم في وجودي الجوهر والعرض، فإن الجوهر هو الموجود في نفسه لنفسه بغيره، والعرض هو الموجود في نفسه لغيره بغيره. في مقابل الموجود في نفسه لنفسه بنفسه، وهو واجب الوجود. يقول بعد ذلك رحمه الله: ومعنى السبعية في هذا الوجه أن الوجوب الحقيقي واحد، ويكون الوجوب الثاني وجوبا مجازيا، على أن هذا الوجوب بالعرض ليس وجوبا يزيد على اللابدية العقلية. مش انت فرضت انه هذا بالعرض والمجاز يعني ما في وجود حقيقي له، فهذا لا يزيد حينئذ. يقول لا يزيد، ليس وجوبا يزيد على اللابدية العقلية للمقدمة. اللابدية العقلية للمقدمة المسلمة عند الجميع، وليست محلا للخلاف، حتى يمكن فرض النزاع فيه نزاعا عمليا. فحينئذ على أن هذا الوجوب بالعرض ليس وجوبا يزيد على اللابدية العقلية للمقدمة. هذه اللابدية العقلية المسلمة عند الجميع، وليست محلا للخلاف. إن هذا هيك بصير المعنى، بصير المعنى الأول من هذه المعاني الأربعة لوجوب المقدمة حينئذ هكذا هو، كأنها واجبة شرعا، كأنها، مع أن البحث في أنه هل المقدمة وجوب شرعي قائم بها حقيقة. يقول على أن هذا الوجوب بالعرض ليس وجوبا يزيد على اللابدية العقلية للمقدمة، حتى لأنه بعد ما تفرض أنه بنحو العرض والمجاز وليس وجودا ماذا؟ حقيقة، وليس وجوبا حقيقة، حتى يمكن فرض النزاع فيه نزاعا عمليا. هذا ما يتعلق بالمعنى الأول من هذه المعاني الأربعة. فنرى أنه سبحان الله هذا المعنى الأول لم يحظى بالتوفيق. نشوف المعنى الثاني. المعنى الثاني من المعاني الأربعة هو أن يكون معنى التبعية صرف التأخر في الوجود، يعني صرف التأخر في الوجود الزمني فقط. أحسن. إلا أن هذا متقدم، أما لكل منهما ماذا؟ وجود مستقل في نفسه. إلا أنه ماذا؟ هذا قبل هذا. مثلا أنت عندك ولد، ولدك له وجود مستقل أو لا؟ وأنت لك وجود مستقل، واضح؟ لكن وجود الولد، وجود الولد كان ماذا؟ بعد وجود الوالد. وجود الولد إنما كان بعد وجود الوالد وفي رتبة لاحقة، أما وجود الولد فهو وجود مستقل في نفسه، وكذلك وجود الوالد وجود مستقل في نفسه. يقول أن يكون معنى التبعية صرف التأخر، يعني محض التأخر في الوجود، طبعا في الوجود الزمني فقط، صرف التأخر في الوجود الزمني فقط، فيكون ترتب الوجوب الغيري على الوجوب النفسي نظير ترتب أحد الوجودين المستقلين على الآخر، بأن يفرض البعث الموجه للمقدمة بعثا مستقلا. شو بعث؟ يعني تحريك. بأن يفرض البعث الموجه للمقدمة بعثا وتحريكا مستقلا، ولكنه شو؟ ولكنه بعد البعث نحو ذيها، نحو ذي المقدمة، مرتب عليه، مرتب عليه. لما يرجع هذا الضمير عليه؟ يعني على البعث نحو ذيها، مرتب عليه، اكتبوها، على البعث نحو ذيها، مرتب عليه في الوجود. يقول: فيكون من قبيل الأمر بالحج المرتب وجودا على حصول الاستطاعة، ومن قبيل الأمر بالصلاة لكن ماذا؟ بعد حصول البلوغ أو دخول الوقت. يقول: ولكن هذا الوجه من التبعية أيضا لا ينبغي أن يكون هو المقصود هنا، فإن لو كان ذلك هو المقصود لكان هذا الوجوب للمقدمة في الحقيقة، لكان هذا الوجوب للمقدمة وجوبا نفسيا آخر في مقابل وجوب المقدمة، كما أن وجوب المقدمة وجوبان نفسيان مستقلان، هكذا يصير حال وجوب المقدمة. فإنه لو كان ذلك هو المقصود لكان هذا الوجوب للمقدمة في الحقيقة وجوبا نفسيا آخر في مقابل وجوب ذي المقدمة، وإنما يكون وجوب ذي المقدمة فقط شو له؟ له السبق، له السبق في الوجود فقط، أن هذا قبل هذا، لا فرق بينهما، كل منهما وجوب نفسي مستقل إلا أن هذا قبل هذا، مثل الوالد والولد، الوالد قبل الولد، وإلا كل منهما وجود مستقل في نفسه. واضح؟ بس لكن هذا ينافي حقيقة المقدمية، فإنها لا تكون حقيقة المقدمية لا تكون إلا ماذا؟ إلا موصلة إلى ذي المقدمة في وجودها وفي وجوبها معا. المعنى الثالث إنه أن يكون معنى التبعية هو ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي لذي المقدمة. الترشح بمعنى يتندى منه ويتحلب منه أو يسيل منه، ما شئت فعبر. أن يكون معنى التبعية ترشح الوجوب الغيري، ترشح اكتبه تحلب، لا اكتبه تحلب وسيلان وتندي من الندى وتندي. على كل حال، أن يكون معنى التبعية ترشح، ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي لذي المقدمة على وجه يكون ماذا؟ معلولا له ومنبعثا منه انبعاث الأثر من مؤثره التكويني، كانبعاث الحرارة من النار. الحرارة معلولة لمن؟ للنار. منبعثة ممن؟ من النار. مثلا ضوء النهار معلول لماذا؟ للشمس، لطلوع الشمس. هذا الوجه من التبعية هو المقصود للقول. هذا المعنى الثالث من معاني التبعية، ومع ذلك لا يرتضي المصنف رحمه الله تعالى. المصنف رحمه الله يقول هذا الوجه من التبعية هو المقصود للقول، ولذا قالوا بأن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها إطلاقا واشتراطا. ليش؟ لمكان هذه المعلولية. مثلا قل وجوب الصلاة مشروط بماذا؟ بدخول الوقت. وجوب الصلاة بماذا مشروط؟ بدخول الوقت. قبل دخول الوقت عندنا وجوب للصلاة؟ ما عندنا. فإذا كان وجوب الصلاة مشروط بدخول الوقت، كذلك الوضوء اللي هو المقدمة لابد أن يكون وجوبه وجوب الوضوء مشروطا بماذا؟ بدخول الوقت أيضا. طيب نقول وجوب الصلاة مطلق بلحاظ دخل الوقت، دخل الوقت، فنقول وجوب الصلاة مطلق بلحاظ أول الوقت ووسط الوقت وآخر الوقت، صحيح؟ يصير وجوب الوضوء أيضا مطلق، يصير مطلقا وجوب الوضوء بهذا اللحاظ المذكور. لو كان وجوب المقدمة مطلقا ووجوب ذي المقدمة، لو كان وجوب المقدمة مطلقا ووجوب ذي المقدمة مقيدا، اختلفا في الإطلاق والتفصيل. فلو كان وجوب المقدمة ماذا؟ مطلقا، وجوب ذي المقدمة مقيدا، يلزم من ذلك ماذا؟ ترى التفتها عندنا معلولية، يلزم من ذلك ماذا؟ وجود المعلول بلا علة. ليش؟ لأنك عم تفرض أن وجوب المقدمة مطلق. خلينا نعكس الأمر، وجوب المقدمة مقيد، وجوب ذي المقدمة مطلق، فيلزم من ذلك ماذا؟ وجود العلة بلا معلوم. واضح؟ يقول وكأن هذا الوجه من التبعية هو المقصود للقوم، ولذا قالوا بأن وجوب المقدمة ماذا؟ تابع لوجوب ذيها إطلاقا واشتراطا لمكان هذه المعلولية. يقول لأن المعلول لا يتحقق إلا حيث تتحقق علته، وإذا تحققت العلة لا بد من تحققه بصورة لا يتخلف عنها. واضح؟ ترى هم رتبوا أمور، القوم رضوان الله تعالى عليهم رتبوا أمورا لا تنطبق إلا على هذا المعنى الثالث المعلولية، لأن المعلول لا يتحقق إلا حيث تتحقق علته، وإذا تحققت العلة لا بد من تحققه بصورة لا يتخلف عنها. عن ماذا؟ عن العلة. وأيضا عللوا طبعا هذا المعنى الثالث لا يرتضيه المصنف رحمه الله، سيأتي أنه يختار المعنى الرابع. هذا المعنى الثالث أيضا فيه ما فيه. وأيضا عللوا امتناع وجوب المقدمة قبل وجوب بها بامتناع ماذا؟ بامتناع وجود المعلول قبل وجود علته. يقول ولكن هذا الوجه لا ينبغي أن يكون هو المقصود من تبعية الوجوب الغيري وإن اشتهر على الألسنة. لماذا؟ لأن الوجوب النفسي لو كان علة للوجوب الغيري فلا يصح فرضه إلا علة فاعلية تكوينية، وسيتبين معنا أن حتى فرضه علة فاعلية تكوينية باطل، هذا لا يصح. ليش؟ لأن العلة الفاعلية الحقيقية للوجوب ما هي؟ الآمر الذي يأمر هو العلة الفاعلية. الأمر فعل من؟ فعل الآمر. فالأمر معلوم لمن؟ للآمر، هو العلة الفاعلية. وفي مقابل العلة الفاعلية عندنا علة صورية، عندنا علة غائية، وعندنا علة مادية، وهذه العلل الأربعة استعرضها هنا المصنف رحمه الله. العلة الفاعلية يعني ما به وجود الشيء وسبب في حصول هذا الشيء، ولا يكون جزءا من الشيء، لا يكون جزءا من الشيء. مثل النجار، النجار بالنسبة إلى السرير، النجار علة فاعلية لأنه به وجود السرير وهو سبب في حصوله. والنجار جزء من السرير؟ لا، لا يكون. عجبتك شيخ هيثم؟ ولا يكون جزءا من الشيء. هذا فيما يتعلق بالعلة الفاعلية، العلة المادية التي استعرضها أيضا المصنف رحمه الله. العلة المادية ما لا بد، ما لا بد من وجوده لوجود الشيء، الذي لا بد من وجوده لوجود الشيء كي يوجد الشيء. العلة المادية قلنا ما لا بد من وجوده لوجود الشيء يكون، ويكون جزءا للشيء. الخشب جزء من السرير، لأن المادية الخشب، والخشب جزء من السرير، ويكون جزءا للشيء. وبه يصح ماذا؟ يصح أن يكون الشيء بالقوة، وبه يصح أن يكون الشيء ماذا؟ بالقوة، كالخشب للسرير. نحن ببركة هالخشب إن شاء الله بيتم صنع السرير. العلة الغائية، نعم أحسن، العلة الغائية ما لأجله، يعني الذي لأجله، ما لأجله وجود الشيء ولا يكون جزءا من الشيء. ما لأجله وجود الشيء ولا يكون جزءا من الشيء، كالنوم. الغاية انت من صنع السرير هذه ما هي؟ انت كالنوم او الجلوس على السرير بالنسبة الى السرير، واضح؟ هذا فيما يتعلق بالعلة الغائية. العلة الأخيرة العلة الصورية، العلة الصورية ما به، شفت يا اخوان، العلة الصورية ما به يكون الشيء موجودا بالفعل. العلة المادية شو قلنا؟ قلنا انه ما لا بد من وجوده لوجود الشيء، وبه يصح ماذا؟ ان يكون الشيء بالقوة، وبه يصح ان يكون الشيء ماذا؟ موجودة بالقوة. العلة الصورية ما به يكون الشيء موجودا بالفعل ويكون جزءا بالشيء، ويلزم من حصوله وجود الشيء، يلزم من حصوله وجود الشيء، كصورة السرير بالنسبة إلى السرير، وهكذا أمثلة كثير. أنت الآن عندك قطعة قماش، هي قطعة القماش اللي بيخيطها الخياط عندنا فاعلية، القماش عندنا مادية من باب المثال، القماش عندنا مادية، الخياط عندنا فاعلية، بعد اللبس هو العلة الغائية، وبيبقى عندنا الصورية شو هي؟ نفس القميص، هذا هيئة القميص، صورة القميص، هذه العلة الصورية. تتم في الكلام، يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.